السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم عبر أثير صوت الأسرى في حلقة جديدة من برنامج عنقر. نتحدث في هذه الحلقة مستمعينا الكرام عن أزمة قطاع الاقتصاد في قطاع غزة نتيجة الحصار والانقسام الفلسطيني، عن قضايا التعثر المالي المتزايدة في قطاع غزة، وأيضا تعثر قطاع الصناعة في قطاع غزة. بإمكانكم المشاركة برسائلكم وباتصالاتكم على أرقام هواتف الإذاعة 2828-01 و 2828-02 وأيضا 2828-04 و 2828-05. طبعا كلنا نعلم مستمعينا الكرام بأن قضايا التعثر المالي يعني زادت في قطاع غزة بشكل كبير، وفي المقابل هي أيضا زادت من تعقيدات المشهد الاقتصادي المتداعي أصلا، يعني التعثر المالي للتعاملات بين التجار والمواردين قد أربك في الفترة الأخيرة بشكل كبير، لسيما بعد التضييق المالي على القطاع في ظل الإجراءات التي فرضها الرئيس محمود عباس في أبريل الماضي، ومنها اقتطاع ما يصل إلى 50% من رواتب موظفي السلطة في القطاع، فضلا طبعا عن توقف الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. طبعا كل هذا أثر على تعامل التجار مع الموردين. طبعا بحسب مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع، هو أكد بأن قضايا الذمم المالية ارتفعت خلال العامين الماضيين بشكل كبير جدا، خصوصا وأن الأوضاع الاقتصادية ازدادت سوءا وانعكس ذلك على كافة النواحي المالية، ارتفاع لمعدلات البطالة، للفقر بشكل غير مسبوق، ضعف للقدرة الشرائية، كل ذلك انعكس بالسلب على الحركة التجارية وكافة الأنشطة الاقتصادية. حجم التراجع في النشاط الاقتصادي تجاوز 50%، هذا كله أدى إلى قلة السيولة النقدية وعدم قدرة أصحاب الشركات ورجال الأعمال على الالتزام بتعهداتهم المالية. نتحدث في هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر مع رجل الأعمال السيد ماهر حبوش. سيد ماهر، أهلا وسهلا بك معنا. يعني دعنا نتحدث عن أزمة أزمة التجار والموردين في قطاع غزة، كيف تدهورت حالتهم الاقتصادية في الآونة الأخيرة؟
نعم، هناك أزمة كبيرة تفاقمت في الآونة الأخيرة يعني في قطاع غزة بالذات، يعني آخر سنتين بعد بعض الإجراءات التي حصلت على قطاع غزة، ولكن الوضع الاقتصادي متدهور في قطاع غزة يعني منذ زمن كبير، يعني من بداية الحصار، ولكن ازدادت الأزمة وبدأ يضيق الخناق بعد خلينا نقول قسط الرواتب أو اقتطاع الرواتب على الموظفين في قطاع غزة. هناك حالة إحباط في الاقتصاد الفلسطيني، ركود لم يشهد له مثيلا. شايف كيف هناك كثير من الشركات أغلقت، كثير من يعني العديد من رجال الأعمال للأسف عليهم ذمم مالية ومطالبين وملاحقين من قبل النيابة والشرطة والمحاكم والقضاء بسبب يعني السبب إنه عدم مقدرتهم لسداد الديون والشيكات والاستحقاقات المالية اللي عليهم. الوضع في غزة، كنا في الأول نقول يعني غزة قاعدة بتنزف، للأسف اليوم غزة هي في الإنعاش وتحتاج إلى ضخ دم من أول وجديد لكي نستطيع إخراج اقتصاد غزة من الغيبوبة التي حصل لها. اليوم غزة للأسف ورجال الأعمال في غزة الكثير منهم أصبح يعني من ضمن جيش البطالة الذي اللي أصلا موجود في البلد، انضاف يعني كان في الأول ينضاف لجيش البطالة للأسف العمال اللي كانوا يشتغلوا الصناعي، اليوم أيضا رجال أعمال أضيفوا إلى جيش البطالة، بل أضيفوا إلى جيش يعني في السجون. يعني أنا أعرف شخصيا أعرف رجال أعمال محترمين وشرفاء وهذا اليوم مطالبين بدم مالية وملاحقين من قبل القضاء المدني والشرطة بسبب عدم يعني مش قادرين يسدوا عليهم. يعني للأسف أوضاع مأساوية جدا جدا.
طيب سيد ماهر، يعني سيد ماهر، يعني قضايا التعثر المالي يعني معلوم بأنها هي زادت من تزايدت في الآونة الأخيرة كما أسلفت حضرتك، وأيضا هي زادت من تعقيدات المشهد الاقتصادي، لكن أنتم كرجال أعمال وأيضا وجود جمعية لرجال الأعمال، هل حاولتم البحث عن آلية للحد من هذه الأزمة، للحد من هذه القضايا التي تتكاثر وتزداد بشكل مطرد؟
يعني للأسف أخرجنا كثير من المناشدات ووجهنا رسائل يعني لأصحاب القرارات ولأصحاب اتخاذ القرار في البلد، ولكن ما حدش يعني للأسف تجاوب مع هذه القرارات ولا حدا. هناك مضايقات طبعا زي ما بنعرف كلنا من الاحتلال في الأساس.
نعم.
كيف ونأخذ من مضايقات من الاحتلال، يعني بدناش احنا هنا نقعد نذكر أسماء ونذكر شخصيات. للأسف الوضع السياسي الوضع السياسي الكارثي في البلد والوضع السياسي المتأزم في البلد يعني أثر بشكل كبير وملحوظ على الوضع الاقتصادي، وطبعا الكل بيعرف التنين مربوطين في بعض، الوضع السياسي مربوط في الوضع الاقتصادي. فوجهنا رسائل أكثر من مرة لكتير ناس لكتير مؤسسات على في غزة، وجهنا في رام الله، وجهنا ما للأسف ما حدش راضي. يعني ابعدوا، يعني كانت من ضمن رسائل أنه ابعدوا لقمة العيش عن الخلافات السياسية على الأقل، ابعدوا الاقتصاد عن التجاذبات السياسية. للأسف ما حدا سامع لا من رجال أعمال ولا من غرفة تجارية ولا من
طيب.
يعني مصانع كثير تدمرت، مصانع أغلقت. للأسف ما فيش حدا راض أو حابب يتجاوب مع هذه النداءات.
نعم. طيب سيد ماهر، يعني إيضاح، الآن علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال هو قال قبل أيام بأن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص والمصانع في قطاع غزة تعمل بصورتها الطبيعية. الآن الأزمة التي يعانيها هذا القطاع الخاص هي مرتبطة بمضايقات الاحتلال، بعدم السماح بتوريد منتجات أو إلى قطاع غزة، أم أنها مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، خاصة بعد موضوع أزمة الرواتب وموضوع انخفاض الدعم للأونروا؟
والله هي كلها مرتبطة في بعض أخي العزيز. يعني أنت لما بتتكلم قاعد على مثلا نبدأ في الاحتلال، أنه كثير من المنتجات للأسف الاحتلال أوقف توريدها لقطاع غزة، يعني هذا يعني أدى يعني بأدي إلى ارتفاع بعض، يعني على سبيل المثال الكاوشوك أو العجال السيارات. أنا لما الاحتلال بمنع إدخالها لقطاع غزة طبيعة الحال بدها ترتفع تكلفتها على سائق سيارة الأجرة أو على اللي بيحتاج، يعني وشغلات كتير. الاحتلال رافض إدخال بعض المواد وبعض المواد الخام حتى للصناعات الفلسطينية، بتأدي هذا إلى أنه إحنا قاعدين بنجيب منتجات جاهزة، شايف كيف، وبنبيعها في قطاع غزة. المنتجات الجاهزة حتكون تكلفتها أكثر على المواطن من أن أصنعها في غزة. وكتير شغلات قاعدة يعني في كتير أمور الاحتلال مضايق. ضف على ذلك السبب الثاني اللي تذكرته اللي هو أزمة الرواتب التي حصلت في غزة. طب ما هو إحنا كل يعني إحنا في غزة الاقتصاد مربوط زي أشبه لك زي جزيرة، يعني دائرة واحدة كلنا. أنا لما كتاجر وكرجل أعمال لما بجيب بضاعة من إسرائيل أنا بدي أبيعها على السوبر ماركت، والسوبر ماركت بدي أبيعها على المواطن ما فيش معه فلوس، أصبح أنا الدين اللي إلي في السوبر ماركت مش قادر أخذه، بضاعتي مش قادر أبيعها، أصبح هناك خنق اقتصادي. يعني لا أنا قادر أجيب فلوسي إلي في السوبر ماركت لأنه تبع سوبر ماركت، مش قادر أجيب من المواطن فلوس، عدا عن ذلك بضاعة عندي مش قادر أبيعها بشكل يعني زي أول، إجمالي البيع في الشركة عندي أو عند غيري تقلص بشكل كبير. عندي أنا التزامات اتجاه موظفين، اتجاه عمال، اتجاه المصاريف الخاصة بالشركة وبي كعائلتي. للأسف كل شيء بيقف إلا يعني في الشركات الخاصة، كل شيء بيقف في البيع إلا المصاريف. للأسف ما بتقف، ما أقول للموظف اللي عندي روح روح تاني يوم، بضطر أضلني مشغله شهر وشهرين وثلاثة وسبعة أشهر وأضلني أدفع له، مع انه ما يعني ما
طيب على ذكر على ذكر هذا الموضوع على ذكر هذا الموضوع سيد ماهر، يعني هذه مشكله شغلت الراي العام في الايام الاخيره، موضوع الاستغناء عن العاملين، وراينا كيف ان شركات كبيره في قطاع غزه قامت بالاستغناء عن اعداد كبيره من العاملين لديها. يعني في ظل الوضع القائم، نحن مسلمين بأن في أزمة موجودة حاليا، لكن يعني أليس الأجدر بدل من الاستغناء عن عاملين في مثل هذه الشركات الكبيرة أن يقوموا بمثلا يعني إعادة تحريك أو في عجلة دوران النفقات لهذه الشركات، التوزيع مثلا أو تقليل نفقات وتوزيعها على العاملين بشكل مناسب أو بشكل أيوة عادل، بدل خلق مشكلة جديدة أو خلق مشكلة يعني أو زيادة مشكلة قائمة وهي مشكلة البطالة. يعني
صحيح صحيح، هذا الجزء اللي أنت تتكلم فيه، إحنا من الناس اللي عملنا في فترة من الفترات، إنه بدل ما أنت مثلا بدل ما الموظف أو العامل عندي يقعد في بيته، في أحيانا قسمنا الشغل، مثلا يشتغل 3 أيام في الأسبوع وغيره يشتغل 3 أيام، أو ممكن نص راتب، لأنه برضه هو يعني أنا برضو أعتبر العامل أو الموظف هو جزء من الشركة زيه.
نعم.
شايف أنا يعني لا هذا الشغلات
هو في النهاية لديه أسرة،
يعني هاي الشغلات نعيها تماما، إنه هو جزء من هذه الشركة، وبدون الشركة أيضا لا تعمل. يعني في حال إنه عادت الشركة هذا أنا أحتاج هذا العامل أو الموظف، بعدين هو جزء، يعني إذا كبرت الشركة تكبر بهم، إحنا هذا الكلام نعيه تماما. ولكن هنا أقول لك يعني أحيانا بعض رجال العمل أو بعض الشركات خفضت أيضا نفقاتها على بيوتها. يعني أنا بعرف يعني أكثر طل في ناس طلعت أولادها من الجامعات أو من المدارس الخاصة أو من كذا، في ناس خفضت النفقات على بيوتها، مش بس على العمال أو الموظفين اللي عندها. المشكلة مش هنا، المشكلة أكبر من أنك يعني أقول لك ممكن أدي نص راتب ويضل شغال، بس هل أنا يعني حقدر أظلني صامد ولا لا؟ يعني هل حيضل الوضع كده؟ الأوضاع كل ما مادها الأوضاع كل ما مادها في النازل. للأسف احنا مش يعني انه عقد انه بس انه والله طب ممتاز جدا اذا وفرت له نص راتب انا الموظف اللي عندي او العامل، طب هل انا بضمن انه حتى الأوضاع هذه انها تظلها مستمرة؟ هذا اللي احنا خايفين منه. انا يعني اعرف احد الشركات كان عنده لا يقل عن 45 موظف وعامل، للأسف اليوم هو أنا بعرفهم شخصيا، للأسف اليوم هم يعني أقول لك يعني الواحد يحتاجون الصدقة. خلينا أقول لك شايف كيف الوضع ما سوى في قطاع غزة يا أخي العزيز، فالشغلة مش غير إنه بس يجب هناك التفكير جديا في يعني إعادة الأمور والتفكير جديا في الوضع الاقتصادي في غزة. للأسف الجميع يتكالب على هذا الخطاء، الجميع يتكالب على أهلنا في غزة، الجميع يعني وما يعني حصار لعين اللي صاير على غزة، أطال الجميع، أطال الأخضر واليابس. يعني في الأول ما قعدوا للعمال، بعدين الصنايعيين، في اليوم رجال أعمال قاعدين في بيوتهم. للأسف اليوم رجال أعمال وتجار وكانوا من يعني من خيرة التجار في البلد ومن اللي وقفوا مع أبناء شعبهم، للأسف اليوم قاعدين في الدور مش قادرين يسددوا التزاماتهم، يعني زي ما بقول لك خجلانين يطلعوا في الشارع. في اليوم الناس هذه شايف كيف الشغلة، في زي ما تفضلت حضرتك الأغلب يعني 90% من الشركات خفضت نفقاتها، ما فيش شركة ما خفضت نفقاتها بالأسلوب اللي بيشوفوه مناسب لشركاتهم. شايف كيف أنا واحد من الناس اللي عملت زي ما حضرتك تفضلت إنه بعض الموظفين عندي أعطناهم نص راتب. شايف كيف؟ لأنه بضل جزء مني، هذا اللي بيشتغل عندي 10 سنين، يعني أصبح له عندي زي ما يعني جزء من الشركة هو. شايف كيف الموظف جزء، احنا نعي هذا الكلام.
طيب سؤال فضل. سؤال أخير وأعلم بأني أطلت عليك سيد ماهر، فضل. يعني هل سعيتم إلى حل إشكالية الذمم المالية، يعني من أجل ضمان عدم وصولها للمحاكم والنيابات، يعني اتفاق مشترك مع النيابة العامة أو مع يعني من لديهم مثلا ديون على هذه الشركات؟
والله للأسف يعني بنحاول إحنا، مش معنا بنحاول إحنا مع أصحاب الذمم إنه يحاولوا يقسطوا مثلا المبالغ هذا على الناس. يعني أنا واحد من الناس يعني ما فيش عليك إنه بدي من بعض التجار فلوس أيضا، صار اتفاقات للأسف اللي التزم واللي ما مش في ناس منهم يعني إنه يعني عملية التقسيط. أنا اليوم أنا بدي من أي شخص أو من أي شركة مبلغ مثلا معين، يعني أنا أوافق تقسيط المبلغ لأن أعي الوضع اللي إحنا فيه، ولكن برضو أيضا الأقساط في للأسف الشركات أو بعض التجار مش قادرين يلتزموا كمان في الأقساط اللي اتقسطت، شايف كيف؟ الوضع صعب جدا، ويعني بناشد من خلال إذاعتكم بناشد الجميع، ويعني جميع الفصائل، وبناشد السلطة في رام الله، وبناشد يعني لأنهم ينظروا بعين الرحمة لأهالي قطاع غزة، بدناش ينظروا بعين الرحمة للتجار يعني على الأقل لأهالي، لأنه هم التجار في الآخر هم اللي حيشغلوا مثلا الناس. إذا اشتغل الاقتصاد في البلد الكل بيشتغل، الكل بيعيش، الكل. فإحنا بنناشد الجميع أنه ينظروا أو يطلب عين الرحمة لأهالي قطاع غزة. يعني أهالي غزة وشعب غزة بيستاهل أكثر من هيك بكثير من الناس. يعني
نأمل أن يتبدل الحال إلى حال أفضل بالوقت القريب. الله سيد الله ماهر أمين. شكرا جزيلا لك رجل الأعمال سيد ماهر حبوش، كنت معنا مباشرة في برنامج عن قرب.
يا غزة يا من الصبر صبرك على الله، يا غزة يا غزة شق الفجر يرفرف برايات العز،
يا غزة يا من الصبر صبرك على الله، يا غزة
يا غزة شق الفجر يرفرف برايات العز، يا قلعة
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج عن قرب، ولازلنا في موضوع أزمة القطاع الاقتصادي وأزمة موضوع التعثر المالي في القطاع الاقتصادي وأزمة الشيكات المرتجعة وغير ذلك. معنا عبر الخط الهاتفي الخبير الاقتصادي الدكتور مازن العجلة. دكتور مازن أهلا وسهلا بك.
أهلا بك
سيد. دكتور مازن، يعني كانت هنالك بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مطلع العام الجاري أظهرت بأن عدد الشيكات المعادة بالدولار خلال العام الماضي بلغت أكثر من 50,000 شيكل، يعني أو شيك عفوا، بقيمة إجمالية أكثر من 28 مليون دولار. الآن في يعني نحن قربنا على نهاية العام، نحن في شهر أكتوبر، كيف هو الوضع بالنسبة لهذا الموضوع؟
يعني الحقيقة هذه أصبحت ظاهرة، الشيكات المرتجعة أصبحت ظاهرة سلبية وضارة بالمجتمع الفلسطيني سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. هناك شيكات مرجعة من كل العملات بالدينار والدولار والشيكل وأكثرها بالشيكل، وزاد عدد الشيكات المرتجعة بصفة عامة في 2017-13 زادت بصورة كبيرة مقارنة بعام 2016 بنسبة 68%. أنت ذكرت أن هناك 50,000 شيك في الدولار في عام 2017، حتى شهر أغسطس هناك لدينا 32,000 شيك بالدولار، ولدينا حوالي 18,500 شيك بالشيكل، وحوالي 450,000 شيك بالدينار، هذا حتى شهر 8 2018. بمعنى أن الظاهرة ما زالت مستمرة وتداعياتها السلبية ما زالت تلقي بظلالها الكثيفة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المجتمع والأسر الفلسطينية. لاحظ أن نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاعسية في عام 2017 13%، كانت 8.5% في عام 2016، في عام 2017 بلغت 13%. بنعرف أنه هذا مرتفع لما نقارن بين هذه النسب ونظيرتها في الدول الأخرى، مثلا في الأردن حوالي 3.5%، في الإمارات 1%. فبالتالي واضح أن نسبة الشيكات الراجعة إلى الشيكات المقدمة 13.5% في عام 2017 هذا رقم كبير جدا، ويؤشر إلى استفحال هذه الظاهرة في الاقتصاد الفلسطيني.
نعم، لكن يعني بعد كل ما أسلفت به الدكتور مازن، يعني إلى أين يذهب الاقتصاد الفلسطيني برأيك؟
يعني الحقيقة هذه الظاهرة الخطيرة هي إحدى الآثار والتداعيات التي تعصف بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة تدهور الوضع السياسي في خاصة في قطاع غزة. يعني لماذا هذه الظاهرة موجودة؟ لأنه في مشاكل اقتصادية مثل التباطؤ الاقتصادي وشح السيولة، والبعض يرى أن هذه الظاهرة مؤشر على الانهيار الاقتصادي، وهناك تراجع كبير في القدرة الشرائية للدخول. فبالتالي هذه الظواهر تؤشر إلى تردي اقتصادي كبير، وكلنا سمع البنك الدولي قال أن هناك يعني مؤشرات على قرب انهيار اقتصادي في قطاع غزة بشكل أساسي. وبالتالي الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل كبير، هذا التردي في الوضع الاقتصادي مرتبط بالتردي في الوضع السياسي وعدم وجود السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم الوحدة والمصالحة. وبالتالي سؤالك أين نحن يعني مع الاقتصاد الفلسطيني؟ نحن باتجاه مزيد من التردي، إن لم يكن هناك وقف لهذا التردي عن طريق أفاق جديدة سياسية وخاصة تتمحور حول المصالحة. فإن لم يكن هناك أفاق جديدة نحن باتجاه مزيد من التردي الاقتصادي، لأنه لا حلول اقتصادية في ظل تردي وضع سياسي.
نعم، الإجراءات التي فرضها الرئيس محمود عباس في أبريل الماضي، وأيضا توقف الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، كيف أثر أيضا سلبا على الاقتصاد؟
ليس هذين العملين فقط، هناك تراجع كبير في المعونات من قبل المانحين. يعني مثلا في عام 2016 دفع المانحين حوالي 450 مليون دولار للمتضررين من تداعيات التدمير العسكري التدمير، لكن في عام 2017 دفعوا 55 مليون فقط. إذن هناك تراجع في كافة أنواع المعونات من العديد من الدول، وعلى رأسها أمريكا طبعا، لأنها أمريكا اختارت الأونروا لتقليص دعمها بشكل كبير، واختارت السلطة الوطنية الفلسطينية لأنه أوقفت جميع أنواع الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي للتراجع الاقتصادي في قطاع غزة، لأنه قطاع غزة النمو الاقتصادي في قطاع غزة يأتي دائما مدفوعا بالمساعدات وبإنفاق السلطة الوطنية الفلسطينية وبإنفاق الأونروا في داخل الاقتصاد الفلسطيني. فهذه المصادر الثلاثة تراجعت بشكل كبير، وبالتالي وصلنا إلى معدل نمو سالب في عام 2017 بمقدار 1% حوالي، والآن في الربع الأول والثاني بمقدار 6%، ناقص 6% معدل النمو نتيجة تزايد تراجع هذه المصادر التمويلية لاقتصاد قطاع غزة. والبنك الدولي يقول إذا لم يكن هناك انعكاس لهذا الاتجاه فنحن أمام انهيارات جديدة وتراجع سلبي جديد لمعدلات النمو الاقتصادي في قطاع غزة، وهذه هي السبب الرئيسي لمثل هذه الظاهرات السلبية التي تحدث في الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مازن العجلة الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي. يعني رسالة أخيرة مستمعينا الكرام قبل أن ننهي حلقة هذا اليوم، المفترض طبعا من أصحاب القرار ومن المجتمع الدولي ضرورة التدخل لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، التدخل بشكل عاجل من أجل إنقاذ هذه الأوضاع الاقتصادية، أن تتخذ الأطراف المحلية والأطراف الدولية خطوات سريعة من أجل أن تقدم المزيد من التسهيلات الإنسانية والاقتصادية التي من شأنها أن تخفف من وطأة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة الذي أدى إلى دمار كبير في الاقتصاد الفلسطيني وتفاقم غير مسبوق في أزمة البطالة والفقر والانعدام الغذائي. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم. هذه تحيات طاقم العمل، هذا محدثكم ثائر أبو عون، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج عن قرب.